بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم أنزل علينا بركتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. أستعين بالله، هذا المجلس 14 من مجالس قراءة مدارج السالكين مع انتقاء المقاصد والتعليق على بعض المواضع. اليوم نبدأ بالمجلد الثالث من طبعة دار طيبة، بدأه المصنف رحمه الله بمنزلة الصدق. سنأخذ اليوم إن شاء الله منزلة الصدق، ثم منزلة الإيثار، ثم منزلة الخلق. وكما تعلمون يعني أغلب الأيام التي نقرأ فيها تكون واحدة من المنازل هي التي عليها التركيز، بحسب طبعا أيام، أحيانا يكون في أكثر من منزلة. اليوم منزلة الخلق ربما تستغرق منا أكثر الوقت، وهي منزلة مهمة جدا، من أهم المنازل في الكتاب حقيقة. وكذلك الصدق والإيثار، الصدق والإيثار منزلتان جميلتان جدا. استعينوا بالله. قال رحمه الله تعالى: فصل من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، منزلة الصدق. وهي منزلة القوم المكتوب الأعظم، لكن لعلها العظمى، الذي منه أو منزل، لعلها منزل وليس منزلة، وهي منزل القوم الأعظم الذي منه تنشأ جميع منازل السالكين، والطريق الأقوم الذي من لم يسر عليه فهو من المنقطعين الهالكين. وبه تميز أهل النفاق من أهل الإيمان، وسكان الجنان من أهل النيران، وهو سيف الله في أرضه الذي ما وضع على شيء إلا قطعه، ولا واجه باطلا إلا أرداه وسرعه. من صال به لم ترد صولته، ومن نطق به علت على الخصوم كلمته، فهو روح الأعمال ومحك الأحوال والحامل على اقتحام الأهوال، والباب الذي دخل منه الواصلون إلى حضرة ذي الجلال، وهو أساس بناء الدين وعمود فسطاط اليقين، ودرجته تالية لدرجة النبوة التي هي أرفع درجات العالمين. ومن مساكنهم في الجنات تجري العيون والأنهار إلى مساكن الصديقين، كما كان من قلوبهم إلى قلوبهم في هذه الدار مدد متصل ومعين. وقد أمر الله سبحانه أهل الإيمان أن يكونوا مع الصادقين، وخصص المنعم عليهم بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فهم الرفيق الأعلى وحسن أولئك رفيقا. ولا يزال الله يمدهم بأنعمه وألطافه ومزيد إحسان ومزيده إيمانا، ولا يزال الله يمدهم بأنعمه وألطافه ومزيده إحسانا منه وتوفيقا، ولهم مرتبة المعية مع الله، فإن الله مع الصادقين، ولهم منزلة القرب منه، إذ درجتهم منه ثاني درجة النبيين. وأخبر تعالى أن من صدقه فهو خير له، فقال: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله، أو لعلها من صدقه فهو خير له، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وأخبر تعالى عن أهل البر، وأثنى عليهم بأحسن أعمالهم من الإيمان والإسلام والصدقة والصبر بأنهم أهل الصدق، فقال: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآت الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. طبعا هذه الملاحظة أو التعليق، هذه ملاحظة جميلة جدا. يعني إيش يقول ابن القيم؟ يقول إن الله سبحانه وتعالى ذكر أهل البر وذكر أعمالهم، الإيمان وإيتاء الأموال وإقام الصلاة والوفاء بالعهد والصبر إلى آخره. بعد ما ذكر كل الأعمال قال: أولئك الذين صدقوا، أولئك الذين صدقوا. قال رحمه الله: وهذا صريح في أن الصدق بالأعمال الظاهرة والباطنة، وأن الصدق هو مقام الإسلام والإيمان. وقد قسم الله سبحانه وتعالى الناس إلى صادق ومنافق، فقال: ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. طبعا من الملاحظات التي يخرج بها الإنسان من قراءته لمنزلة الصدق عند الإمام ابن القيم أنه الصدق في الشريعة أوسع بكثير من مجرد صدق الحديث. تعرفون الصدق العادة يأتي في الإنسان في بال الإنسان أنه يعني حين أتحدث أكون صادقا، لكن الصدق كمعنى شرعي أوسع بكثير من هذا، من هذه الصورة التي هي واحدة من مقتضيات الصدق الداخلي. قال: والإيمان أساسه الصدق، والنفاق أساسه الكذب، فلا يجتمع كذب وإيمان إلا وأحدهما محارب للآخر. وأخبر سبحانه أنه في يوم القيامة لا ينفع العبد وينجيه من عذابه إلا صدقه. قال تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. فالذي جاء بالصدق هو من شأنه الصدق في قوله وعمله وحاله، فالصدق في هذه الثلاثة: الصدق في الأقوال، استواء اللسان على الأقوال كاستواء السنبلة على ساقها، والصدق في الأعمال، استواء الأفعال على الأمر والمتابعة كاستواء الرأس على الجسد، والصدق في الأحوال، استواء أعمال القلوب والجوارح على الإخلاص واستفراغ الوسع وبذل الطاقة، فبذلك يكون العبد من الذين جاءوا بالصدق. وبحسب كمال هذه الأمور فيه وقيامها به تكون صديقيته. ولذلك كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ذروة سنام الصديقية، سمي الصديق على الإطلاق، والصديق أبلغ من الصدوق، والصدوق أبلغ من الصادق. إذن صار عندنا صادق وصدوق وصديق، فأعلاها الصديق ثم الصدوق ثم الصادق. قال: فأعلى مراتب الصدق مرتبة الصديقية، وهي كمال الانقياد للرسول صلى الله عليه وسلم مع كمال الإخلاص للمرسل. يمكن أن يضاف إلى هذا المعنى، يعني إلى هذا التعريف أقصد في مرتبة الصديقية، يعني مرتبة الصديقية يظهر فيها معنى زيادة التصديق، زيادة التصديق وزيادة الإيمان، الإيمان بخبر المخبر، أخبار الغيب، الإطمئنان لخبر الوحي. يعني أنتم تعلمون أنه القصة المشهورة في تسمية الصديق صديقا هي كانت في حادثة الإسراء، ومدارها كان على التصديق. وأيضا من الألفاظ الشرعية التي وردت في الصديق الصدق في الحديث، وأنتم تعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فالصدق عفوا منزلة الصديقية كما قال ابن القيم كمال الانقياد للرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن كمال الانقياد هذا يتضمن في داخله شدة التصديق، يتضمن في داخله شدة التصديق مع كمال الإخلاص للمرسل، ونستطيع أن نقول ومع بروز صفة الصدق في هذا الشخص فعلا والتزاما وتحريا. قال: وقد أمر الله تعالى رسوله أن يسأله أن يجعل مدخله ومخرجه على الصدق، فقال: وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وأخبر عن خليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم أنه سأله أن يهب له لسان صدق في الآخرين، فقال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وبشر عباده بأن لهم عنده قدم صدق ومقعد صدق. يا سلام، الآن يعني اللي متابع معانا في مدارج السالكين يلاحظ أنه ابن القيم، وهذا من الأشياء الجميلة جدا في الكتاب، أنه ابن القيم يتتبع مواضع ورود المنزلة في القرآن ويحلل الآيات. ويعني هو الآن في الصدق قال لك الصدق في القرآن أتى مضافا إلى أشياء أو مضافة إليه أشياء، فجاء في القرآن مدخل صدق ومخرج صدق ولسان صدق وقدم صدق ومقعد صدق. إيش هذه الأشياء؟ الآن بيفسرها واحدة واحدة. يقول لك: فهذه خمسة أشياء: مدخل الصدق ومخرج الصدق ولسان الصدق وقدم الصدق ومقعد الصدق. وحقيقة الصدق في هذه الأشياء هو الحق الثابت المتصل بالله الموصل إلى الله، وهو ما كان به وله من الأقوال والأعمال وجزاء ذلك في الدنيا والآخرة. الآن هذا تفسير مجمل للخمسة. أما التفصيل قال: فمدخل الصدق ومخرج الصدق أن يكون دخوله وخروجه حقا ثابتا بالله وفي مرضاته متصلا، متصلا بالظفر بالبغية، وحصول المطلوب ضد مخرج الكذب ومدخله الذي لا غاية له يوصل إليها ولا له ساق ثابتة يقوم عليها كمخرج أعدائه يوم بدر، ومخرج الصدق كمخرجه صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه في تلك الغزوة، وكذلك مدخله صلى الله عليه وسلم المدينة كان مدخل صدق بالله ولله وابتغاء مرضات الله، فاتصل به التأييد والظفر والنصر وإدراك ما طلبه في الدنيا والآخرة، بخلاف مدخل الكذب الذي رام أعداؤه أن يدخلوا به المدينة يوم الأحزاب، فإنه لم يكن بالله ولا لله، بل كان محادة لله ورسوله، فلم يتصل به إلا الخذلان والبوار. وكذلك مدخل من دخل من اليهود المحاربين لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصن بني قريظة، فإنه لما كان مدخل كذب أصابه معهم ما أصابهم، فكل مدخل معهم ومخرج لعلها كما نبه المحقق بحذف معهم، فكل مدخل ومخرج كان بالله ولله فصاحبه ضامن على الله، فهو مدخل صدق ومخرج صدق. ثم ننتقل إلى لسان الصدق. قال: وأما لسان الصدق فهو الثناء الحسن عليه صلى الله عليه وسلم من سائر الأمم بالصدق، ليس ثناء بالكذب، كما قال عن إبراهيم وذريته من الأنبياء والرسل عليهم صلوات الله وسلامه: وجعلنا لهم لسان صدق عليا. والمراد باللسان ها هنا الثناء الحسن، فلما كان الصدق باللسان وهو محله أطلق الله سبحانه ألسنة العباد بالثناء الصادق، بالثناء على الصادق جزاء وفاقا، وعبر به عنه. فإن اللسان يراد به ثلاثة معان: هذا، واللغة كقوله تعالى: وما أرسلنا من رسول الله بلسان قومه، ويراد به الجارحة نفسها وهو كقوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. إذن الآن فسر مدخل الصدق ومخرج الصدق وكذلك لسان الصدق. الآن يفسر قدم الصدق: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. يقول: أما قدم الصدق ففسر بالجنة، وفسر بمحمد صلى الله عليه وسلم، وفسر بالأعمال الصالحة، وحقيقة القدم ما قدموه وما يقدمون عليه يوم القيامة، وهم قدموا الأعمال والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم ويقدمون على الجنة التي هي جزاء ذلك. فمن فسره بها أراد ما يقدمون عليه، ومن فسره يعني من فسرها بالجنة فباعتبار ما يقدمون عليه، ومن فسره بالأعمال وبالنبي صلى الله عليه وسلم فلأنهم قدموها وقدموا الإيمان به بين أيديهم، فالثلاثة قدم صدق، فالثلاثة قدم صدق. وأما مقعد الصدق فهو الجنة عند الرب تبارك وتعالى، ووصف ذلك كله بالصدق، ووصف ذلك كله بالصدق مستلزم ثبوته واستقراره، وأنه حق ودوامه ونفعه وكمال عائدته، فإنه متصل بالحق سبحانه كائن به وله، فهو صدق غير كذب، وحق غير باطل، ودائم غير زائل، ونافع غير ضار أو غير ضار، فهو صدق غير كذب، وحق غير باطل، ودائم غير زائل، ونافع غير ضار، وما للباطل ومتعلقاته إليه سبيل ولا مدخل. ومن علامات الصدق طمأنينة القلب إليه، ومن علامات الكذب حصول الريبة، كما في الترمذي مرفوعا من حديث الحسن بن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدق طمأنينة والكذب ريبة. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب ليهدي إلى الفجور أو يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فجعل الصدق مفتاح أو مفتاح الصديقية ومبدأها وهي غايته، فلا ينال درجتها كاذب البتة، لا في قولي ولا في عملي ولا في حالي، ولا سيما كاذب عن الله في أسمائه وصفاته ونفي ما أثبته أو إثبات ما نفاه عن نفسه، فليس في هؤلاء صديق أبدا. وكذلك الكذب عليه في دينه وشرعه بتحليل ما حرمه وتحريم ما لم يحرمه، وإسقاط ما أوجبه وإيجاب ما لم يوجبه، وكراهة ما أحبه واستحباب ما لم يحبه، كل ذلك مناف للصديقية. وكذلك الكذب معه في الأعمال بالتحلي بحلية الصادقين المخلصين والزاهدين المتوكلين وليس في الحقيقة منهم. فلذلك كانت الصديقية كمال الإخلاص، كمال الإخلاص والانقياد. فلذلك كانت الصديقية كمال الإخلاص والانقياد والمتابعة للخبر والأمر ظاهرا وباطنا، حتى إن صدق المتبايعين يحل البركة في بيعهما، وكذبهما يمحق بركة بيعهما، كما في الصحيحين عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. ثم أخذ يأتي بمجموعة من العبارات والتعريفات في الصدق، وعلق بكلام طويل على كلام الجنيد في أن الصادق يتقلب في اليوم 40 مرة، والمرائي يثبت على حالة واحدة 40 سنة، وقال أنه يعني اللي يتبادر للذهن عكس ذلك، أنه الصادق هو اللي على حالة واحدة 40 سنة، وأنه المرائي هو اللي يتقلب. بعدين لا، قال بل هي صحيح، وجالس يفسرها ب يعني قضية الصراعات التي تحدث للصادق والواردات والمعارضات وصراعه لها وعدم إلى آخره. كلام طويل من أحب إليه يرجع. أعجبني استطراد، يعني في تعليق في فائدة علمية في قوله، علق على قول الله سبحانه وتعالى في صفحة 18، على قول الله سبحانه وتعالى: فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. وأنتم تعلمون أن هذه الآية في اليهود، وأنه من المصنفين في دلائل النبوة من جعل هذه الآيات من دلائل النبوة، ووجه كونها من دلائل النبوة أن الله سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ثم أخبر الله أنهم لن يتمنوا، فقال في سورة الجمعة: ولا يتمنونه أبدا، وقال في سورة البقرة: ولن يتمنوه أبدا. فقالوا أن من علامات النبوة أن اليهود كان بإمكانهم أن يكذبوا خبر القرآن بأن يتمنوا الموت، ولكن لم يتمنوا، فهذا دليل على صدق النبوة. طبعا هذا أحد التفسيرين في الآية. ابن القيم هنا لا يرجح هذا المعنى، يرجح معنى آخر. فهو بعد طبعا أشار ابن القيم في صفحة 18 إلى أن هناك من قال إنها معجزة النبي صلى الله عليه وسلم أعجز بها اليهود ودعاهم إلى تمني الموت، وأخبر أنهم لا يتمنونه أبدا، وهذا علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، إذ لا يمكن الاطلاع على بواطنهم إلا بأخبار الغيب، ولم ينطق الله ألسنتهم بتمنيه أبدا. طبعا هو على كلا التفسيرين فيها أنهم لن يتمنوا، لكن هل التمني هو تمنيه لأنفسهم بهذا المعنى أنه يأتي فقط يتمنى هكذا الموت لنفسه؟ أما المعنى الآخر يقول: وقال الطائفة منهم محمد بن إسحاق وغيره: هذه من جنس آية المباهلة، وأنهم لما عاندوا ودفعوا الهدى عيانا وكتموا الحق دعاهم إلى أمر يحكم به أو يحكم به بينهم وبينه، وهو أن يدعوا بالموت على الكاذب المفتري، والتمني سؤال ودعاء، فتمنوا الموت وادعوا به على المبطل الكاذب المفتري. وعلى هذا فليس المراد تمنوه لأنفسكم خاصة كما قاله أصحاب القولين الأولين، بل معناه ادعوا بالموت وتمنوه للمبطل، وهذا أبلغ في إقامة الحجة وبرهان الصدق، وأسلم من أن يعارضوا رسول الله بقولهم: فتمنوه أنتم أيضا كنتم محقين أنكم أهل الجنة. وأيضا فإن نشاهد كثيرا منهم، هذا الآن اعتراض على التفسير الأول، نشاهد كثيرا منهم يتمنى الموت لضره وبلائه وشدة حاله ويدعو به، وهذا بخلاف تمنيه والدعاء به على الفرقة الكاذبة، فإن هذا لا يكون أبدا ولا وقع من أحد منهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم البتة، وذلك لعلمهم بصحة نبوته وصدقه وكفرهم به حسدا وبغيا، فلا يتمنوه أبدا لعلمهم أنهم هم الكاذبون، وهذا القول هو الذي نختاره، والله أعلم بما أراد من كتابه. طيب، نذهب إلى صفحة 30 إلى قول ابن القيم ثم عرف، يقصد الهروي، حقيقة الصدق، فقال: لا يستقيم الصدق في علم أهل الخصوص إلا على حرف واحد، وهو أن يتفق رضا الحق بعمل العبد أو حاله أو وقته وإيقانه وقصده، وهذا موجب الصدق وفائدته وثمرته. فالشيخ ذكر الغاية الدالة على الحقيقة التي يعرف انتفاء الحقيقة بانتفائها، أو يعرف انتفاء الحقيقة بانتفائها وثبوتها بثبوتها. فإن العبد إذا صدق الله رضي الله بعمله وحاله ويقينه وقصده، لا أن رضا الله نفس الصدق، وإنما يعلم الصدق بموافقة رضاه سبحانه. ولكن من أين يعلم العبد رضاه؟ فمن ها هنا كان الصادق مضطرا أشد ضرورة إلى متابعة الأمر والتسليم للرسول صلى الله عليه وسلم في ظاهره وباطنه، والاقتداء به والتعبد بطاعته في كل حركة وسكون مع إخلاص القصد لله عز وجل. فإن الله تعالى لا يرضيه من عبده إلا ذلك، وما عدا هذا ففوت النفس ومجرد حظها واتباع أهوائها. وإن كان فيه من المجاهدات والرياضات والخلوات ما كان، فإن الله سبحانه وتعالى أبى أن يقبل من عبده عملا أو يرضى به حتى يكون على متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم خالصا لوجهه سبحانه. ومن ها هنا يفارق الصادق أكثر السالكين، بل يستوحش في طريقه، وذلك لقلة سالكها. فإن أكثرهم سائرون على طرق أذواقهم وتجريد أنفاسهم لنفوسهم ومتابعة رسوم شيوخهم، والصادق في واد وهؤلاء في واد. طبعا أيضا تكلم عن شيء تحدثنا عنه سابقا ذكره ابن القيم، اللي هي قضية الحقيقة الكونية والحقيقة الشرعية، أو الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، أو ما قارب ذلك. فنتجاوز هذا كله إلى منزلة الإيثار. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الإيثار. هنا تعليق مهم جدا حقيقة. ابن القيم من الأشياء الجميلة في هذا الكتاب أنه هو إذا أتى للمنازل الأخلاقية يفرع منها أشياء متعلقة بالتعامل مع الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا الإيثار، إيش يجيب بالك الإيثار؟ إيثار ما يجيب بالك إلا الشيء المتعلق بالخلق، أليس كذلك؟ أنه يعني عندي أوثر أخي على نفسي بشيء أنا في حاجة إليه، ولكن أقدمه على نفسي، هذا الإيثار وهذا صحيح. لكن ابن القيم في المنازل الأخلاقية، ولاحظ أتكلم عن الأخلاقية لأنه أغلب منازل الكتاب ليست من باب المنازل الأخلاقية اللي هي متعلقة بالخلق، وإنما أغلبها منازل قلبية متعلقة بين العبد وربه. لكن في الكتاب منازل أخلاقية، ومنها منزلة الإيثار، ومنها منزلة التواضع، ومنها منزلة الأدب، ومنها منزلة الفتوة، ومنها منزلة المروءة، ومنها منزلة الخلق، منزلة الخلق. فتجد أنه يلفت الانتباه في هذه المنازل أو بعضها إلى شعب من هذه المنازل متعلقة في التعامل بين العبد وربه. حتى في الإيثار هناك شعبة من شعب الإيثار متعلقة في التعامل بين العبد وربه من غير واسطة الخلق، من غير أن تؤثر أخاك على نفسك. كيف؟ هذا سيأتينا إن شاء الله في هذه المنزلة، لكن هي لفتة مهمة جدا، لفتة مهمة جدا. لا غير الإخلاق سيأتي عموما. قال: فصل. من منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الإيثار. قال الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالإيثار ضد الشح، فإن المؤثر على نفسه تارك لما هو محتاج إليه، والشحيح حريص على ما ليس بيده، فإن حصل بيده شيء شح عليه وبخل بإخراجه. فالبخل ثمرة الشح، والشح يأمر بالبخل. الشحيح حريص على ما ليس بيده، فإذا حصل بيده شيء شح عليه وبخل بإخراجه. فالبخل ثمرة الشح، والشح يأمر بالبخل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا. فالبخيل من أجاب داعي الشح، والمؤثر من أجاب داعي الجود. كذلك السخاء عما في أيدي الناس هو السخاء، وهو أفضل من سخاء البذل. قال عبد الله مبارك: سخاء النفس عما في أيدي الناس أفضل من سخاء النفس بالبذل، وهذا المنزل هو منزل الجود والسخاء والإحسان. وسمي بمنزل الإيثار لأنه أعلى مراتبه، فإن المراتب ثلاثة، إحداها ألا ينقصه البذل، لا ينقصه البذل ولا يصعب عليه، فهذه منزلة السخاء، يعني شخص مقتدر يستطيع أن ينفق ولا ينقص الإنفاق من ما يمتلك شيئا، هذه منزلة السخاء. الثاني أن يعطي الأكثر ويبقي له شيئا أو يبقي مثل ما أعطى، فهذه منزلة الجود. الثالثة أن يؤثر غيره بالشيء مع حاجته إليه، وهي مرتبط الإثار، وعكسها الأثرة وهي استئثاره عن أخيه بما هو محتاج إليه. الإثار والأثرة متقاربتان في الألفاظ، ولكنهما بعكس بعضهما تماما. قال وهو استئثار عن أخيه بما هو محتاج إليه، وهي المرتبة التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم للأنصار إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. والأنصار هم الذين وصفهم الله بالإيثار، ويؤثرون على قول على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فوصفهم بأعلى مراتب السخاء، وكان ذلك فيهم معروفا. وكان قيس بن سعد بن عبادة من الأجواد المعروفين الآن، هذا كواحد من الأنصار يعني، حتى إنه مرض مرة فاستبطأ إخوانه في العيادة فسأل عنهم، فقالوا إنهم كانوا يستحيون مما لك عليهم من الدين، فقال أخذ الله مالا يمنع الإخوان من الزيارة، ثم أمر منادي ينادي من كان لقيس عليه مال فهو منه في حل، فما أمسى حتى كسرت عتبة بابه لكثرة من عاده. وقالوا له يوما هل رأيت أسخى منك؟ فقال نعم، نزلنا بالبادية على امرأة فحضر زوجها، فقالت إنه نزل بك ضيفان، فجاء بناقة فانحرها وقال شأنكم، فلما كان من الغد جاء بأخرى فنحرها، قال فقلنا ما أكلنا من التي نحرت البارحة إلا اليسير، فقال إني لا أطعم ضيفاني البائد، فبقينا عنده يومين أو ثلاثة والسماء تمطر وهو يفعل ذلك، فلما أردنا الرحيل وضعنا 100 دينار في بيتي، وقلنا المرأة اعتذري لنا إليه ومضينا، فلما طلع النهار إذا نحن برجل يصيح خلفنا قفوا أيها الركب اللئام، أعطيتموني ثمن قراي ثم إنه لحقنا وقال لتأخذنه أو لأطعننكم برمحي، فأخذناه وانصرف. فتأمل سر التقدير، سر التقدير هذا الآن راجع لقضية الأنصار، إنه شوف الله وصفهم بالإيثار ثم أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ستكون عليهم أثرة عكس الإيثار الذي عملوه، هم عملوا الإيثار ولكن ستحصل عليهم أثرة، يعني ما السر في ذلك؟ ابن القيم يتكلم عن هذا المعنى، يقول فتأمل سر التقدير حيث قدر الحكيم الخبير سبحانه استئثار الناس على الأنصار بالدنيا وهم أهل الإيثار، ليجازيهم على إيثارهم إخوانهم في الدنيا على نفوسهم بالمنازل العالية في جنات عدن على الناس، يعني كأن جزاء إيثارهم سيجدونه في الجنة زائدا على الناس، كأنها أيضا شيء من الإيثار في هذا الفلك، في أنفسهم في المنازل العالية في جنات عدن على الناس، فتظهر حينئذ فضيلة إيثارهم ودرجته، ويغبطهم من استأثر عليهم في الدنيا أعظم غبطة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فإذا رأيت الناس يستأثرون عليك مع كونك من أهل الإيثار فاعلم أنه لخير يراد بك والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم ذكر أنواع الجود، ذكر درجات الجود أو مراتب الجود، ذكر 10 مراتب، فقال أحدها الجود بالنفس وهو أعلى مراتبه، كما قال الشاعر يجود بالنفس إذ ظن البخيل بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. الثاني الجود بالرياسة وهو ثاني مراتب الجود، فيحمل الجواد جوده على امتهان رياسته والجود بها والإيثار في قضاء حاجات الملتمس. الثالث الجود براحته ورفاهيته وإجمام نفسه، فيجود بها تعبا وكدا في مصلحة غيره، هذا معنى آخر أيضا أريد أن ننتبه له في مدارج السالكين. يعني المعنى الأول الذي ذكرته أنه شوف المنازل الأخلاقية يأتي فيها بمعان ليست هي المتبادلة للذهن فيما بين الناس وبين بعضهم، وإنما يذكر معاني وشعب فيما يتعلق بين العبد وبين ربه، طبعا لم يذكر إلى الآن المتعلق بالإيثار. في شيء آخر ميزة في المدارج في الألفاظ بشكل عام، إنه هو يأتي لك فيها بتقسيمات بحيث يلفت انتباهك إلى بعض المعاني العملية المتعلقة باللفظ التي قل أن ينتبه إليه الإنسان. يعني مثلا الجود، الجود وما يترتب عليه من صدقة وإنفاق والأجر العظيم، يعني أغلب ما يأتي في الذهن في قضية الجود بالمال. الآن هو يقول لك ترى في 10 أنواع من الجود أو 10 مراتب، وفي بعضها بمقدورنا جميعا أن نفعلها حتى من لا يمتلك المال. فالثالثة الجود بالراحة والرفاهية وإجمام نفسه فيجود بها تعبا وكدا في مصلحة غيره، ومن هذا جود الإنسان بنومه ولذته لمسامره، كما قيل: متيم بالندى لو قال سائله هب لي جميع كرى عينيك لم ينمي. الرابعة الجود بالعلم، الجود بالعلم وبذله، وهو من أعلى مراتب الجود، والجود به أفضل من الجود بالمال، لأن العلم أشرف من المال، والناس في الجود به على مراتب متفاوتة. وقد اقتضت حكمة الله وتقديره النافذ أن لا ينفع به بخيلا أبدا، يعني أنه البخيل بعلمه لا ينتفع به. وقد اقتضت حكمة الله وتقديره النافذ أن لا ينفع به بخيلا أبدا. ومن الجود به أن تبذله لمن يسألك عنه، بل تطرحه عليه طرحا. ومن الجود بالعلم أن السائل إذا سألك عن مسألة استقصيت له جوابها جوابا شافيا، لا يكون جوابك له بقدر ما تدفع به الضرورة، كما كان بعضهم يكتب في جواب الفتية نعم أو لا مقتصرا عليها. ولقد شاهدت من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقدس الله روحه في ذلك أمرا عجيبا، كان إذا سئل عن مسألة حكمية ذكر في جوابها مذاهب الأئمة الأربعة إلى قدر وما أخذ الخلاف وترجيح القول الراجح، وذكر متعلقات المسألة التي ربما تكون أنفع للسائل من مسألته، فيكون فرحه بتلك المتعلقات واللوازم أعظم من فرحه بمسألته. وهذه فتاويه رحمه الله بين الناس، فمن أحب الوقوف عليها رأى ذلك. مع حقيقة هذا كلام صحيح 100%، يعني قلب في فتاوى ورسائل ابن تيمية، كثير 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 من رسائله وفتاويه هي عبارة عن أسئلة، كثير منها عبارة عن أسئلة فيجيب عنها بكتاب أو برسالة أو بفتوى مطولة. فمن جود الإنسان بالعلم أن لا يقتصر على مسألة السائل، بل يذكر له نظائرها ومتعلقاتها ومأخذها بحيث يشفيه ويكفيه. وقد سأل الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم فأجابهم عن سؤالهم وجاد عليهم بما سأل الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم عن المتوضئ بماء البحر، فقال: هو الطهور ماؤه، وهو الطهور ماؤه، الحل ميتته. فأجابهم عن سؤالهم وجاد عليهم بما لعلهم في بعض الأحيان إليه أحوج مما سألوه عنه، وكانوا إذا سألوه عن الحكم نبههم على علته وحكمه، كما سألوه عن بيع الرطب بالتمر فقال: أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن، إنه اشترط التساوي. ولم يكن يخفى عليه صلى الله عليه وسلم نقصان الرطب بجفافه، ولكن نبههم على علة الحكم. وهذا كثير جدا في أجوبته صلى الله عليه وسلم، مثل قوله: إن بعت من أخيك ثمرة فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من مال أخيك شيئا بما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق. وفي لفظ: أرأيت إن منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق. فصرح بالعلة التي حرم لأجلها إلزامه بالثمن، وهي منع الله الثمرة التي ليس المشتري فيها صنع. وكان خصومه، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية، يعيبونه بذلك، يعني يعيبونه بالإجابات الطويلة هذه، ويقولون: سأله السائل عن طريق مصر مثلا فيذكر له معها طريق مكة والمدينة وخراسان والعراق والهند وأي حاجة بالسائل إلى ذلك، ولعمر الله ليس ذلك بعيب، وإنما العيب الجهل والكبر. وهذا موضع المثل المشهور: لقبوه بحامض وهو خل مثل من لم يصل إلى العنقود. الخامسة الجود بالنفع بالجاه، كالشفاعة والمشي مع الرجل إلى ذي سلطان ونحوه، وذلك زكاة الجاه المطالب بها العبد. شوف، في زكاة مال، وقبل شوية ذكر زكاة العلم، الآن زكاة الجاه. وذلك زكاة الجاه المطالب به العبد، كما أن التعليم وبذل العلم زكاته. السادسة الجود بنفع البدن على اختلاف أنواعه. أنا عجبني استدلاله بالحديث حقيقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين اثنين صدقة، ويعين الرجل في دابته فيحمله عليها أو يرفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة يمشيها إلى الرجل إلى الصلاة صدقة، ويميط الأذى عن الطريق صدقة. متفق عليه. السابع الجود بالعرض، كجود أبي ضمضم من الصحابة، وبعض ضعف الحديث أنه كان إذا أصبح يقول أنه ليس الإيمان وتصدق به، وإني تصدقت عليهم بعرض، فمن شتمني أو قذفني فهو في حل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يستطيع منكم أن يكون كأبي ضمضم؟ وفي هذا الجود من سلامة الصدر وراحة القلب والتخلص من معاداة الخلق ما فيه. الثامن أو الثامنة الجود بالصبر والاحتمال والإقضاء، وهذه مرتبة شريفة من مراتبه. ثم قال فمن صعب صعب عليه الجود بماله فعليه بهذا الجود، فإنه يجتني ثمرة عواقبه الحميدة في الدنيا قبل الآخرة، وهذا جود الفتوة. قال تعالى والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له. وفي هذا الجود قال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. التاسعة الجود بالخلق والبشر والبسطة، وهو فوق الجود بالصبر والاحتمال والعفو، وهو الذي بلغ بصاحبه درجة الصائم القائم، وهو أثقل ما يوضع في الميزان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك ووجهك منبسط إليه. وفي هذا الجود من المنافع والمسار وأنواع المصالح ما فيه، والعبد لا يمكنه أن يسع الناس بماله ويمكنه أن يسعهم بخلقه واحتماله. العاشرة الجود بترك ما في أيدي الناس عليهم فلا يلتفت إليه ولا يستشرف له بقلبه ولا يتعرض له بحاله ولا لسانه، وهذا الذي قال عبد الله بن مبارك إنه أفضل من سخاء النفس ببذل، فلسان حال القدر يقول الفقير الجواد، وإن لم أعطك ما تجود به على الناس فجد عليهم بزهدك في أموالهم وما في أيديهم، تفضل عليهم وتزاحمهم في الجود وتنفرد عنهم بالراحة. ولكل مرتبة من مراتب الجود مزيد وتأثير خاص في القلب والحال، والله سبحانه قد ضمن المزيد للجواد والإتلاف للممسك، والله المستعان. شوف الجمال في الموضوع إن هو كمان أو أيضا ربطه بقضية القلب، يعني تأثير الخلق على القلب. طيب الآن نذهب إلى 55، تكلم عن مسألة الإيثار بالقرب، ما يسمى بالإيثار بالقرب. يعني هل يدخل في الإيثار أنك تؤثر إنسان على نفسك في طاعة؟ يعني مثلا الصف الأول في مكان واحد تقدمه في الصف الأول من باب الإيثار، ولا ما يصير إيثار هنا؟ هنا باختصار شديد رجح أنه لا، ما في إيثار في الطاعات، ما في إيثار في القرب والطاعات. لكن المحقق أشار إلى أنه في زاد المعاد كأنه رجح عكس هذه المسألة، فما وجدت فرصة حقيقة مناسبة أرجع لزاد المعاد في هذا الموضع وأنظر في ترجيحه هناك. لكن عموما نأخذ آخر سطر في صفحة 56، قال وكل سبب يعود عليك بصلاح قلبك ووقتك وحالك مع الله فلا تؤثر به أحدا، فإن آثرت به فإنما تؤثر الشيطان على الله وأنت لا تعلم. طبعا هذا ما يدخل فقط في الأعمال العملية، وإنما هنا يتكلم أكثر شيء أو بصورة أخص في قضية صلاح القلب والوقت والحال. قالوا من هنا تكلم الفقهاء في الإيثار بالقرب وقالوا إنه مكروه أو حرام، كمن يؤثر بالصف الأول غيره ويتأخر هو، أو يؤثر بقربه من الإمام يوم الجمعة، ويؤثر غيره بالأذان والإقامة، ويؤثره بعلم يحرمه نفسه ويرفعه فيفوز به. وتكلموا في إيثار عائشة لعمر الخطاب بالدفن عند في حجرتها وأجابوا عنه إلى آخره. طبعا هو أجاب أيضا عن هذا، وإن هذا ليس من باب الأعمال. طيب ننتقل الآن إلى ما أشرت إليه في البداية، وهو الفرع المتعلق بالعلاقة بين العبد وبين ربه في منزلة الإيثار وليس بتوسط الخلق. في صفحة 59 يقول بعد أن ذكر الهروي إيثار رضا الله على رضا غيره، وإن عظمت فيه المحن وثقلت فيه المؤن وضعف عنه الطول والبدن. يقول ابن القيم رحمه الله إيثار رضا الله عز وجل على غيره هو أن يريد ويفعل ما فيه مرضاته ولو أغضب الخلق، وهي درجة الأنبياء وأعلاها للرسل عليهم الصلاة والسلام، وأعلاها لأولي العزم منهم، وأعلاها لنبينا صلى الله عليه وسلم وعليهم، وأعلاها لنبينا صلى الله عليه وسلم. طيب فإنه قاوم العالم صلى الله عليه وعليهم، صلى الله عليه وعليهم، فإنه قاوم العالم كله وتجرد للدعوة إلى الله واحتمل عداوة البعيد والقريب في الله تعالى، وآثر رضا الله على رضا الخلق من كل وجه، ولم يأخذه في إيثار رضاه لومة لائم، بل كان همه وعزمه وسعيه كله مقصورا على إيثار مرضات الله وتبليغ رسالاته وإعلاء كلماته وجهاد أعدائه، حتى ظهر دين الله على كل دين وقامت حجته على العالمين ونمت وتمت نعمته على المؤمنين، فبلغ رسالته وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد الله حتى أتاه اليقين من ربه. فلم ينل أحد من درجة هذا الإيثار ما نال، صلوات الله وسلامه عليه. طيب، ثم يعلق أيضا يقول، يتكلم عن إيثار، عن إيثار الخلق بعكس هذا، يعني هو إيثار رضا الله على رضا الخلق. طيب، الذي يؤثر رضا الخلق على رضا الله، يقول هذا معروف بالتجربة الخاصة والعامة. صفحة 60، هذا معروف بالتجربة الخاصة والعامة، فإنه ما آثر عبد مرضاة الله عز وجل على مرضاة الخلق، قبل أن يذهب إلى إيثار الخلق على الحق، وإنما إيثار الحق على الخلق، يقول هذا معروف بالتجربة الخاصة والعامة، فإنه ما آثر عبد مرضاة الله عز وجل على مرضاة الخلق وتحمل ثقل ذلك ومؤنته وصبر على محنته إلا أن شاء الله له من تلك المحنة والمؤنة نعمة ومسرة ومعونة بقدر ما تحمل من مرضاته، فانقلبت مخاوفه أمنا ومضان عطبه نجاة وتعبه راحة ومؤنته معونة وبليته نعمة ومحنته منحة وسخطه رضا. فيا خيبة المتخلفين ويا ذلة المتهيبين. ثم قال هذا، وقد جرت الآن هذا العكس، وقد جرت سنة الله التي لا تبديل لها، أن من آثر مرضاة الخلق على مرضاته أن يسخط عليه من آثر رضاه. الآن قبل قضية سخط الله على العبد، لا، من آثرته على رضا الله هو نفسه يسخط عليك، سيؤول الأمر لأن يسخط عليك. قال هذا، وقد جرت سنة الله التي لا تبديل لها، أن من آثر مرضاة الخلق على مرضاته أن يسخط عليه من آثر رضاه ويخذله من جهته، أو أن يسخط عليه من آثر رضاه ويخذله من جهته ويجعل محنته على يديه، فيعود حامده ذاما، ومن آثر مرضاته ساخطا، فلا على مقصوده منهم حصل ولا إلى ثواب مرضاة ربه وصل. وهذا أعجز الخلق وأحمقهم. الواقع فيه شواهد طبعا، من اللي يتأمل في الواقع في يجد شواهد يعني على هذا المعنى بشكل واضح. هذا مع أن رضا الخلق لا مقدور ولا مأمور ولا مأثور، فهو مستحيل، بل لا بد من سخطهم عليك. فلأن يسخطوا عليك وتفوز برضا الله، فلأن يسخطوا عليك وتفوز برضا الله تعالى أحب إليك وأنفع إليك أنفع لك من أن يسخطوا عليك والله عنك غير راض. فإذا كان سخطهم لا بد منه على التقديرين، فآثر سخطهم الذي ينال به رضا الله، فإنهم رضوا عنك بعد هذا، وإلا فأهون شيء رضا من لا ينفعك رضاه ولا يضرك سخطه في دينك ولا في إيمانك ولا في آخرتك. فإن ضرك في أمر يسير في الدنيا فمضرة سخط الله أعظم وأعظم، خاصة العقل. هذه ثاني مرة يقول وخاصة العقل. أتمنى أنه في نهاية الدرس اللي يقدر منكم يجيب لنا المرة الأولى بس بدون ما ينشغل عن القراءة الآن. قال وخاصة العقل احتمال أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما، وتفويت أدنى المصلحتين لتحصيل أعلاهما. فوازن بعقلك ثم انظر أي الأمرين خير فآثره، وأيهما شر فابعده أو فابعد عنه. فهذا برهان قطعي ضروري في إيثار رضا الله على رضا الخلق. هذا مع أنه إذا آثر رضا الله كفاه الله مؤنة غضب الخلق، وإذا آثر رضاهم لم يكفوه مؤنة غضب الله عليه. ثم ذكر الأبيات، فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. طيب، كيف يحصل هذا الإيثار؟ كيف يحصل هذا الإيثار؟ يقول من المعلوم أن المؤثر لرضا الله متصدي لمعاداة الخلق وأذاهم وسعيهم في إتلافه، ولابد هذه سنة الله في خلقه، وإلا فما ذنب الأنبياء والرسل والذين يأمرون بالقسط من الناس والقائمين بدين الله الذابين عن كتابه وسنة رسوله عندهم؟ فمن آثر رضا الله فلا بد أن يعاديه أو يعاديه لذا رذالة العالم وسقطهم وغرثاهم وجهلهم وأهل البدع والفجور منهم وأهل الرياسات الباطلة وكل من يخالف هديه هديه. فما يقدم على معاداة هؤلاء إلا طالب الرجوع إلى الله عامل إلا طالب الرجوع إلى الله عامل على سماع خطاب يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية. ومن إسلامه صلب كامل لا تزعزعه الرجال ولا تقلقله الجبال. ومن عقد عزيمة صبره محكم لا تحله المحن والشدائد والمخاوف. قلت وملاك ذلك أمران: الزهد في الحياة والثناء، فما ضعف من ضعف وتأخر من تأخر إلا بحبه للحياة والبقاء وثناء الناس عليه ونفرته من ذمهم له. فإذا زهد في هذين الشيئين تأخرت عنه العوارض كلها وانغمس حينئذ في العساكر. وملاك هذين الشيئين بشيئين: صحة اليقين وقوة المحبة. وملاك هذين الشيئين بشيئين أيضا: بصدق اللجأ والطلب والتصدي للأسباب الموصلة إليهما. هذا كلام أيضا متن يشرح. يقول لك الآن أنت لما تبغى تؤثر رضا الله على رضا الخلق راح تتعرض لمعاداة الناس ولا بد، الفجور والبدع والرياسات الباطلة إلى آخره. طيب كيف راح تقدر يكون إسلامك صلب كامل حتى تواجه ولا تتزعزع؟ يقول ملاك ذلك أمران: الزهد في الحياة والزهد في الثناء. طيب هذان الأمران ملاكهما أمران: صحة اليقين وقوة المحبة. يعني حتى تصل إلى الزهد في الحياة ويعني عدم التشبث بها، وحتى تصل إلى الزهد في الثناء تحتاج إلى أمرين: صحة اليقين وقوة المحبة. وحتى تصل إلى صحة اليقين وقوة المحبة تحتاج إلى أمرين، وهما: واحد صدق اللجأ والطلب، والثاني التصدي للأسباب الموصلة إليهما. طيب ننتقل إلى منزلة الخلق، وهي آخر منزلة في هذا اليوم، وإن شاء الله ما نطيل فيها كثير، يعني نحاول نأخذ فيها مثل ما أخذنا في الصدق أو أكثر قليلا. طيب يقول فصل: من منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الخلق. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لعلى خلق عظيم. قال ابن عباس ومجاهد: لعلى دين عظيم، لا دين أحب إلي ولا أرضى عندي منه، وهو دين الإسلام. وقال حسن: هو آداب القرآن. وفي الصحيحين أن هشام بن حكيم سأل عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن. طبعا هو الحديث في صحيح مسلم وليس في الصحيحين. وقد جمع الله له مكارم الأخلاق في قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال جعفر بن محمد: أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بمكارم الأخلاق، وليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية. طيب ثم ننتقل إلى ممكن نقف سريعا مع تفسير الآية في الصفحة التالية 68، لما قال: فقد قال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال عبد الله بن الزبير: أمر الله نبيه أن يأخذ العفو من أخلاق الناس. قال مجاهد: يعني خذ العفو من أخلاق الناس وأعمالهم من غير تحسيس أو تخسيس، مثل قبول الأعذار والعفو والمساهلة إلى آخره. وأمر بالعرف، قال ابن القيم ثم قال تعالى: وأمر بالعرف وهو كل معروف، وأعرفه يعني أعرف معروف التوحيد، ثم حقوق العبودية وحقوق العبيد. ثم قال تعالى: وأعرض عن الجاهلين، يعني إذا سفع عليك أحد، إذا سفع عليك الجاهل فلا تقابله بالسفه، كقوله تعالى: وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وعلى هذا فليست بمنسوخة، بل يعرض عنه مع إقامة حق الله عليه ولا ينتقم لنفسه. وهكذا كان خلقه صلى الله عليه وسلم قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وقال: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا قد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي قط أف، ولا قال لي شيء لي، ولا قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لما فعله ألا فعلتك. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن البر هو حسن الخلق. وفي صحيح مسلم عن نواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. طيب، وفي الترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. جماعة، الأحاديث الواردة في حسن الخلق لا تمر علينا كذا، الأحاديث الواردة في حسن الخلق لا تمر علينا هكذا، يجب أن تنتبه إلى نوع هذه الأحاديث. ونرجع مرة ثانية للموضوع المركزي اللي هو مراتب الأعمال. اللي يتأمل في نصوص الشريعة سيجد أن مرتبة حسن الخلق سيجد أن مرتبتها في الشريعة عالية جدا، وأن محلها في الميزان محل شريف ثقيل جدا. والإنسان يبرمج معاييره وموازينه في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بناء على ثقل هذا العمل في النصوص الشرعية. فاللي يتأمل في النصوص الشرعية ومنزلة حسن الخلق منها عجيب. ما من شيء أثقل في الميزان يوم القيامة في ميزان يوم القيامة من حسن الخلق. وإن الله تعالى ليبغض الفاحش البذيء، وإن الله تعالى ليبغض الفاحش البذيء. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وفيها أيضا صححه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال: الفم والفرج. وفيه أيضا عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم صححه: إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. رواه أبو داود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. قال ابن القيم: وإسناده صحيح. فجعل البيت العلوي جزاء لأعلى المقامات الثلاثة، وهي حسن الخلق، والأوسط لأوسطها وهو ترك الكذب، والأدنى لأدناها وهو ترك المماراة وإن كان معه حق. ولا ريب أن حسن الخلق مشتمل على هذا كله. طيب، فصل. هذه جملة تحفظ، سجلوا عندكم الجمل التي تحفظ. قال ابن القيم: الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. وكذلك التصوف. ننزل تحت، قال: وحسن الخلق يقوم على 4 أركان لا يتصور قيام ساقه إلا عليها. ميزة كبيرة في منزلة الخلق في مدارج السالكين إنه سيجيبك عن سؤال، أو سيدخل إلى 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 السؤال التالي وهو مهم جدا: كيف نتخلق بالأخلاق؟ كيف نتخلق بالأخلاق؟ فالجواب عن هذا بمقامين. المقام الأول هو أن تفهم ما تقوم عليه الأخلاق الحسنة، إيش العمد، إيش الأركان، إيش القواعد، إيش الكتل التي تؤسس لمجموع الأخلاق الحسنة في الشريعة، وإيش الكتل والأركان والمؤسسات للأخلاق السيئة في الشريعة. هذا أول مقام، إذا استوعبه الإنسان يبدأ يركز على هذه الكتل الأساسية. هذا المقام الأول. المقام الثاني هو سيذكره مباشرة، يعني سيقول لك في ذلك في حين نصل إليه سأذكره لكم إن شاء الله. حين نصل إليه سأذكر لكم، أقول لكم هذا المقام الثاني الذي يستطيع الإنسان إذا راعاه أن يخلق نفسه أو أن يتخلق بالخلق الحسن بإذن الله تعالى، على أنه أصلا هو ذكر مسألة أنه هل الخلق يمكن أن يكون كسبيا أو لا. طيب، يقول لك: حسن الخلق يقوم على 4 أركان لا يتصور قيام ساقه إلا به: الصبر، والعفة والشجاعة والعدل، هذه تحفظ كمان تحفظ. كل واحد منها انظروا ايش متعلق، احنا قلنا هذه كتل او اركانها، كل واحد من هذه الاربعه شوفوا ايش يتولد عنه من الاخلاق. يقول في الصبر يحمله على الاحتمال وكظم الغيظ وكف الاذى والحلم والانا والرفق وعدم الطيش والعجله، طبعا كلها من حسن الخلق. والعفه تحمله على اجتناب الرذائل والقبائح من القول والفعل، وتحمله على الحياء وعلى وهو راس كل خير، وتمنعه من الفحشاء والبخل والكذب والغيبة والنميمة. والشجاعة تحمله على عزة النفس وإثار معالي الأخلاق والشيم، وعلى البذل والندى الذي هو شجاعة النفس وقوته على إخراج المحبوب ومفارقته. شوف ربط الإنفاق والسماحة والندى، ربطها بالشجاعة، ربط رهيب صراحة. يقول وعلى البذل والندى الذي هو شجاعة النفس وقوتها على إخراج المحبوب ومفارقته، وتحمله على كظم وتحمله على كظم الكيظ كظم الغيظ والحلم، فإنه بقوة نفسه وشجاعته يمسك عنانها ويكبحها بلجامها عن النزغ والبطش، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وهو حقيقة الشجاعة، وهي ملكة يقتدر بها العبد على قهر خصمه. والعدل، وهذا الرابع، يحمله على اعتدال أخلاقه وتوسطه فيها بين طرفي الإفراط والتفريط، فيحمله على خلق الجود والسخاء الذي هو توسط بين الإمساك والإسراف والتبذير، على خلق الحياء الذي هو توسط بين الذل والقحة، وعلى خلق الشجاعة الذي هو توسط بين الجبن والتهور، وعلى خلق الحلم الذي هو توسط بين الغضب والمهانة وسقوط النفس. فمنشأ جميع الأخلاق الفاضلة من هذه الأربعة، هذه مهمة جدا جدا. الآن ننتقل إلى القسم الثاني، منشأ جميع الأخلاق السافلة وبناؤها على أربعة أركان: الجهل والظلم والشهوة والغضب. الجهل والظلم والشهوة والغضب. في الحميدة قال: الصبر والعفة والشجاعة والعدل. وفي السافلة: الجهل والظلم والشهوة والغضب. فالجهل يريه الحسن في صورة القبيح، والقبيح في صورة الحسن، والكمال نقصا النقص كمالا. والظلم يحمله على وضع الشيء في غير موضعه، فيغضب في موضع الرضا ويرضى في موضع الغضب، ويجهل في موضع الأنا ويبخل في موضع البذل، ويبذل في موضع البخل، ويحجم في موضع الإقدام، ويقدم في موضع الإحجام، ويلين في موضع الشدة، ويشتد في موضع اللين، ويتواضع في موضع العزة، ويتكبر في موضع التواضع. ما في مسطرة، ما في معايير. والشهوة تحمله على الحس والشح والبخل وعدم العفة والنهمة والجشع والذل والدناءة كلها. طبعا نلاحظ أنه يقصد بالشهوة المعنى العام اللي هي يدخل فيها حب التملك، شهوة المال، شهوة بشكل عام الشهوة. والغضب يحمله على الكبر والحقد والحسد والعدوان والسفه، ويتركب من كل خلقين من هذه الأخلاق أخلاق مذمومة، ويتركب من كل خلقين من هذه الأخلاق أخلاق مذمومة. يقول وملاك هذه الأربعة أصلان: إفراط النفس في الضعف وإفراطها في القوة. فيتولد من إفراطها في الضعف المهانة والبخل والخسة واللؤم والذل والحرص والشح وسفساف الأمور والأخلاق، ويتولد من إفراطها في القوة الظلم والغضب والحدة والفحش والطيش. ثم قال تحت: وكل خلق محمود مكتنف بخلقين ذميمين، هو وسط بينهما، وطرفاه خلقان ذميمان كالجود، يكتنفه خلق البخل والتبذير، والتواضع يكتنفه خلق الذل والمهانة والكبر والعلو. فإن النفس متى انحرفت على التوسط انحرفت إلى أحد الخلقين الذميمين ولا بد، فإن انحرفت على خلق التواضع انحرفت إلى إما إلى كبر وعلو، وإما إلى ذل ومهانة وحقارة، وإذا انحرفت عن خلق الحياء انحرفت إما إلى قحة وجرأة، وإما إلى عجز وخوار ومهانة، بحيث يطمع في نفسه عدوه ويفوته كثير من مصالحه. وكذلك إذا انحرفت عن خلق الصبر المحمود انحرفت إما إلى جزع وهلع وجشع وتسخط، وإما إلى غلظة كبد وقسوة قلب وتحجر طبع، كما قال بعضهم: تبكي علينا ولا نبكي على أحد، فنحن أغلظ أكبادا من الإبل. وإذا انحرفت عن خلق الحلم انحرفت إما إلى الطيش والترف والحدة والخف، وإما إلى الذل والمهانة والحقارة. ففرق بين من حلمه حلم ذل ومهانة وحقارة وعجز، وبين من حلمه حلم اقتدار وعزة وشرف، كما قيل: كل حلم أتى بغير اقتدار حجة لاجئ إليها اللئام. وهكذا أكمل في بقية الأخلاق من أراد المتابعة. الآن ننتقل إلى المقام الثاني. هذا المقام الثاني هذا وصفه ابن القيم أنه من أنفس ما في الكتاب، أنه من أنفس، وقال بالنص: وهذا الفصل من أنفع فصول الكتاب لمن هو معتن بهذا الشأن وعامل على صلاح قلبه وتزكية نفسه. بصراحة عدة صفحات رائعة وجميلة جدا. إيش يقول؟ نافع، فصل نافع جدا عظيم النفع للسالك يوصله عن قريب ويسيره بأخلاقه التي لا يمكنه إزالتها. فإن أصعب ما على الطبيعة الإنسانية تغيير الأخلاق التي طبعت النفوس عليها، وأصحاب الرياضات الصعبة والمجاهدات الشاقة إنما عملوا عليها ولم يظفروا بأكثرها، ولم يظفر أكثرهم عفوا بتبديلها، لكن النفس اشتغلت بتلك الرياضات عن ظهور سلطانها. فإذا جاء سلطان تلك الأخلاق وبرز كسر جيوش الرياضة وشتتها واستولى على مملكة الطبع. هو الآن إيش يبغى يناقش في هذا الفصل؟ هو في هذا الفصل يبغى يناقش قضية إنه أنت فيك طبائع في النفس مجبول عليها. طيب أنت تبغى تغير نفسك، تبغى تحسن من أخلاقك، هل الصحيح أنك تصطدم مع هذه الأخلاق، أو أنك تقطعها من أصلها، أو أنك توجهها؟ هذه ثلاثة احتمالات. يقول: هذا فصل يصل به السالك مع تلك الأخلاق ولا يحتاج إلى علاجها وإزالتها، ويكون سيره أقوى وأجل وأسرع من سير العامل على إزالتها. ونقدم قبل هذا مثلا نضربه مطابقا لما نريده. المثل هذا جميل جدا جدا، هذا مثل للأخلاق الموجودة داخل النفس وقوتها، وكيف أنك هل تقطعها ولا إيش تعمل معها. يقول: وهو نهر جار في صببه ومنحدره، ومنتهن إلى تغريق أرض وعمران ودور، وأصحابها يعلمون أنه لا ينتهي حتى يخرب دورهم ويتلف أراضيهم وأموالهم. فانقسموا ثلاث فرق: فرقة صرفت قواها وقوى أعمالها إلى سكره وحبسه وإيقافه، فلا تصنع هذه الفرقة كبير أمر، فإنه يوشك أن يجتمع ثم يحمل على السكر فيكون إفساده وتخريبه أعظم. وفرقة رأت هذه الحالة وعلمت أنه لا يغني عنها شيء، فقالت: لا خلاص من محذوره إلا بقطعه من أصل الينبوع، فرامت قطعه من أصله، فتعذر عليها ذلك غاية التعذر، وأبت الطبيعة النهرية عليهم ذلك أشد الإباء، فهم دائما في قطع الينبوع، وكلما سدوه من موضع نبع من موضع. فاشتغل هؤلاء بشأن هذا النهر عن الزراعات والأعمال، عن الزراعات والعمارات وغرس الأشجار. فجاءت فرقة ثالثة خالفت رأي الفرقتين، وعلموا أنهم قد ضاع عليهم كثير من مصالحهم، فأخذوا في صرف ذلك النهر عن مجراه المنتهي إلى العمران، فصرفوه إلى موضع ينتفعون بوصوله إليه ولا يتضررون به، فصرفوه إلى أرض قابلة للنبات وسقوها به، فأنبتت أنواع العشب والكلأ والثمار المختلفة الأصناف. فكانت هذه الفرقة هم أصوب الفرق في شأن هذا النهر. فإذا تبين هذا المثل فالله سبحانه قد اقتضت حكمته أن ركب الإنسان وسائر الحيوان على طبيعة محمولة على قوتين: غضبية وشهوانية، وهي الإرادية. وهاتان القوتان هما الحاملتان لأخلاق النفس وصفاتها، وهما مركوزان في جبلة كل حيوان. فبقوة الشهوة والإرادة، ولاحظوا الشهوة بالمعنى العام، فبقوة الشهوة والإرادة يجذب المنافع إلى نفسه، وبقوة الغضب يدفع المضار عنها. فإذا استعمل الشهوة في طلب ما يحتاج إليه تولد منها الحرص، وإذا استعمل الغضب في دفع المضرة عن نفسه تولد منها القوة والغيرة. فإذا عجز عن ذلك الضار أورثه قوة الحقد، وإن أعجزه وصول ما يحتاج إليه ورأى غيره مستبدا به أورثه الحسد، فإن ظفر به أورثته شدة شهوته وإرادته خلق البخل والشح، وإن اشتد حرصه وشهوته على الشيء ولم يمكنه تحصيله إلا بالقوة الغضبية فاستعملها فيه أورثه ذلك العدوان والبغي والظلم، ومنه يتولد الكبر والفخر والخيلاء، فإنها أخلاق متولدة من بين قوتي الشهوة والغضب وتزوج أحدهما بصاحبه. طيب الحل يقول لك: فإذا تبين هذا فالنهر مثال هاتين القوتين، وهو منصب في جدول الطبيعة ومجراها إلى دور القلب وعمرانه وحواصله، يخربها ويتلفها ولا بد. فالنفوس الجاهلة الظالمة تركته مجراه، فخرب ديار الإيمان وقلع آثاره وهدم عمرانه وأنبت موضعها كل شجرة خبيثة من حنظل وضريع وشوك وزقوم، وهو الذي يأكله أهل النار يوم القيامة يوم المعاد. وأما النفوس الزكية الفاضلة فإنها رأت ما يؤول إليه أمر هذا النهر، فافترقوا ثلاث فرق. فأصحاب الرياضات والمجاهدات والخلوات والتمرينات راموا قطعه من ينبوعه، فأبت عليهم ذلك حكمة الله تعالى وما طبع عليه الجبلة البشرية ولم تنقد له الطبيعة، فاشتد القتال ودام الحرب وحمي الوطيس وصارت الحرب دولا وسجالا، وهؤلاء صرفوا قواهم إلى مجاهدة النفس على إزالة تلك الصفات. وفرقة أعرضوا عنها وشغلوا نفسهم نفوسهم بالأعمال ولم يجيبوا دواعي تلك الصفات مع تخليتهم إياها على مجراها، لكن لم يمكنوا نهرها من إفساد عمرانهم، بل اشتغلوا بتحصين العمران وإحكام بنائه وأساسه، ورأوا أن ذلك النهر لا بد أن يصل إليه، فإذا وصل وصل إلى بناء محكم فلم يهدمه بل أخذ عنه يمينا وشمالا. فهؤلاء صرفوا قوة عزيمتهم وإرادتهم في العمارة وإحكام البناء، وأولئك صرفوها في قطع المادة الفاسدة من أصلها خوفا من هدم البناء. وسألت يوم شيخ الإسلام تيمية، طبعا هذه بس الفرقتين لسه ما جاءت الثالثة، وسألت يوم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عن هذه المسألة وقطع الآفات والاشتغال بتنقية الطرق وتنظيفها، فقال لي جملة كلامه: النفس مثل الباطوس وهو جب القدر، كلما نبشته ظهر وخرج، ولكن إن أمكنك أن تسقف عليه وتعبره وتجوز فافعل، ولا تشتغل بنبشه فإنك لن تصل إلى قراره، وكلما نبشت شيئا ظهر غيره. فقلت سألت عن هذه المسألة بعض الشيوخ، يا أخي شوف كيف كانت مسائلهم، وهذه ذكرك مسائل الصحابة، مع الأسف كثير في مجتمعات طلاب العلم الآن ما عندهم أسئلة إلا أسئلة معرفية مجردة، يعني مين إيش حكم كذا، مين مؤلف كذا، مين بس معلومات معلومات. الصحابة أسئلتهم للرسول صلى الله عليه وسلم إيش كانت؟ أي العمل أحب إلى الله؟ أي العمل أفضل؟ أي الإسلام خير؟ دلني على، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، إن سرع الإسلام كثرت عليه فمر بشيء لا تشبث به. هذه أسئلتهم من أسئلتهم. وهنا شوف لاحظ يقول يعني أكثر من مرة ذكر حوارات بينه وبين، حتى لما أمس قرينا قال ابن تيمية طرح لنا مسألة لما قال فأجبت فابتسم، كانت مسألة سلوكية، وهنا يعني يقول سألت هذه المسألة عن بعض الشيوخ في مسألة سلوكية تزكوية محضة، فقال لي: مثال آفات النفس مثال الحيات، أو مثال آفات النفس مثال الحيات والعقارب التي في طريق المسافر، فإن أقبل على تفتيش الطريق عنها والاشتغال بقتلها انقطع ولم يمكنه السفر قط، ولكن لتكن همتك المسير والإعراض عنها وعدم الالتفات إليها، فإذا عرض لك فيها ما يعوقك عن المسير فاقتله ثم انضع على سيرك، فاستحسن شيخ الإسلام ذلك جدا وأثنى على قائله. إذا تبين هذا فهذه الفرقة الثالثة رأت أن هذه الصفات ما خلقت سدى ولا عبثا، وأنها بمنزلة ماء يسقى به الورد والشوك والثمار والحطب، وأنهما صوان وأصداف لجواهر منطوية عليها، وأن ما خاف منه أولئك هو نفس سبب الفلاح والظفر. فرأوا أن الكبر نهر يسقى به العلو والفخر والبطر والظلم والعدوان، ويسقى به علو الهمة والأنفة والحمية والمراغمة لأعداء الله وقهرهم والعلو عليهم، وهذه درة في صدفته، فصرفوا مجراه إلى هذا الغراس واستخرجوا هذه الدرة من صدفته وأبقوه على حاله في نفوسهم، ولكن استعملوه حيث يكون استعماله أنفع. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا دجانة يتبختر بين الصدفين فقال: لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموضع. طبعا مما يروى في السيرة وفي حيث الإسناد فيه ما فيه. فانظر كيف خلى مجرى هذه الصفة وهذا الخلق يجري في أحسن مواضعه. وفي الحديث الآخر وأظنه في المسند: إن من الخيلاء ما يحبها الله ومنها ما يبغضها الله، فالخيلاء التي يحبها الله اختيال الرجل في الحرب وعند الصدقة. فانظر كيف صارت الصفة المذمومة عبودية، وكيف استحال القاطع موصلا. فصاحب الرياضات والعامل على قطع أصول هذه الصفات مجتهد على قطع مادة الخيلاء والكبر، وهذا قد أقرها في موضعها وأعدها لأقرانها، وهو مصرف لها في مصرف بعينه على مطلبه توصله إليه. وكذلك خلق الحسد، وهذا تعليق لطيف، يعني يريد أن يقول أنه ترى الحسد ليس كل الحسد شيء سيء، يعني يمكن أن توظفه في شيء معنى حسد. يقول هو كالصدقة لذرة لذرة الغبطة والمنافسة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل وأطراف النهار. فالحسد يوصل إلى المنافسة التي يحبها الله ويأمر بها في قوله: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فلا تعمل على انهدام هذا الخلق من نفسك، بل اصرفه إلى الحسد المحمود الحامل على المنافسة في الرتب العالية وتزاحم أهلها بالركب. لا تتمنى زوال نعمة الله عن عبد فتزول عنك ويبقيها عليه. وكذلك خلق الحرص، فإنه من أنفع الأخلاق وأوصلها إلى كل خير، وشدة الطلب بحسب قوة الحرص. فلا تعمل على قطعها، ولكن علقها بما ينفع النفس في معادها ويكملها ويزكيها، كما قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فقوة الحرص لا تذم، وإنما يذم صرفها إلى ما يضر الحرص عليه أو لا ينفع، وغيره أنفع للعبد. وكذلك قوة الشهوة من أنفع القوى للعبد وأوصلها له إلى كماله وسعادته، فإنها تثمر المحبة، وبحسب شهوة العبد للكمال يكون طلبه له، وبحسب قوة شهوته للذة العيش ووصال الأحبة وقوة العين يكون طلبه ذلك في المحبة. لذلك في المحبة إن كان مؤمنا بها موقنا مصدقا، فصدق الشهوة وقوتها يحمله على بيع مشتهى دنيء خسيس بمشتهى أعلى منه وأجل وأرفع. وكذلك قوة الشح والبخل محمودة جدا نافعة للعبد، فإنها تحمله على بخله وشحه بزمانه ووقته وأنفاسه أن يضيعها ويسمح بها لمن لا يساوي. ويشح أيضا غاية الشح على حظه ونصيبه من الله أن يبيعه أو يهبه لأحد من الخلق. ويشح أيضا بماله ويبخل به كل البخل أن لا يكون في ميزانه، وأن يتركه لغيره يتنعم به ويفوته هو أجره وثوابه. فالشحيح بماله المحب له هو الذي لا يسمح به لغيره، بل يأخذه بين يديه زادا لمعاده. ومن لا يحبه ولا له قدر عنده يرى أن يضيعه ويدعه للوارث أو الجائحة والتلف ولا يستصحبه أمامه، فهذا هو الزاهد في المال، والأول هو الراغب فيه المحب له. وكان عبد الله بن عمر إذا أعجبه شيء من ماله قدمه بين يديه، وهذه قاعدة مضطردة في جميع الصفات والأخلاق. فالرسل صلوات الله وسلامه عليهم جاءوا بصرفها عن مجاريها المذمومة إلى مجار محمودة، وجاءوا بصرف قوة الشهوة إلى النكاح والتسري، حتى كان لسليمان عليه السلام 100 امرأة، ولداود عليه السلام 99، وجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين 9، وأباح للأمة 4 ما طاب لهم من النساء ومن السرار بلا خصوص. فالقوة المحقق يقول: فصرفوا القوة بهذه الشهوة عن مجرى الحرام إلى مجرى الحلال الذي يحبه الله، وهو أحب إليه من نفل العبادة عند أكثر الفقهاء. وكذلك جاءوا بصرف قوة الغضبية إلى جهاد أعداء الله والغلظة عليهم والانتقام منهم. وكذلك جاءوا بصرف قوة اللهو والركوب ونحوه إلى اللهو والرمي والمسابقة على الخيل وركوبها في سبيل الله واللهو في العرس. وكذلك شهوة استماع الأصوات المطربة اللذيذة لا يذم بل يحمد. وقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه واستمع قراءته وقال: لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأمره إذا حضر عنده مع الصحابة أن يسمعهم قراءته فيقرأ وهم يسمعون. هذا كان سماع القوم، فمن حرم هذا السماع أو من كرهه؟ وهل هذا إلا سماع خواص الأولياء؟ فأين هذا من سماع المكاء والتصدية وقرآن الشيطان وآلات المعازف بنغمات الشاهد؟ فلا بد للروح من سماع طيب تتغذى به، ولكن لا يستوي من غذاء العسل والحلواء والطيبات ومن غذاؤه الرجيع والميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. ويا عجبا إن كان أهل هذا الغذاء لا يرون آثاره على شفاههم ووجوههم، أفلا يستحيون من معاينة أرباب البصائر ذلك عليهم؟ مرة أخرى، ويا عجبا إن كان أهل هذا الغذاء لا يرون آثاره على شفاههم ووجوههم، أفلا يستحيون من معاينة أرباب البصائر ذلك عليهم؟ والمقصود أن رسوم الطبيعة وقواها لا يمكن تعطيلها في دار الابتلاء والامتحان، فالبصير العارف يستعملها في مواضعها النافعة له التي لا تحرم عليه أو تحرم عليه دينا، ولا تقطع عليه طريقا، ولا تفسد عليه حاله مع الله، ولا تسقطه من عينه. وهذا الفصل من أنفع فصول الكتاب لمن هو معتن بهذا الشأن وعامل على صلاح قلبه وتزكية نفسه. وإنما دخل الداخل حيث ظن أن تزكية النفس وتهذيب الأخلاق بتيسير طريق الرياضات والمجاهدات والخلوات هيهات هيهات. طبعا هو لا يقصد نفي مبدأ الرياضة والمجاهدة، رياضة النفس ومجاهدتها، وإنما يقصد أن رياضة النفس ومجاهدتها تكون في هذا التوجيه وليس في قطع أصول هذه المواد. إنما يوقع ذلك في الآفات والشبهات والضلالات، فإن تزكية النفوس مسلم إلى الرسل، وإنما بعثهم الله لهذه التزكية وولهم إياها وجعلها على أيديهم دعوة وتعليم وبيان وإرشادا لا خلقا وإلهاما، فهم المبعوثون لعلاج نفوس الأمم. قال الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وتزكية النفوس أصعب من علاج الأبدان وأشد، فمن زكى نفسه بالرياضة والمجاهدة والخلوة التي لم يجئ بها الرسل فهو كالمريض الذي يعالج نفسه برأيه. وأين يقع رأيه من معرفة الطبيب؟ فالرسل أطباء القلوب، فلا سبيل إلى تزكيتها وصلاحها إلا من طريقهم على أيديهم بمحض الانقياد والتسليم لهم، والله المستعان. فإن قلت: هل يمكن أن يقع الخلق كسبيا أو هو أمر خارج عن الكسب؟ قلت: يمكن أن يقع كسبيا بالتخلق والتكلف حتى يصير له سجية وملكة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك لخلقين يحبهما الله، الحلم والأنا. فقال: أخلقين تخلقت بهما أم جبلني الله عليهما؟ فقال: بل جبلك الله عليهما. فقال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله ورسوله. فدل على أن من الخلق ما هو طبيعة وجبلة وما هو مكتسب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء الاستفتاح: اللهم اهدني أحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. فذكر الكسب والقدر، والله أعلم. من الفصول النافعة التي أدعوكم للرجوع إليها أن أقرأها، يقول: المشاهد التي يقف عندها أو المشاهد التي يمر بها الإنسان مقابل أذى الخلق، أذى الخلق وجنايتهم، في صفحة 94 يقول: هناك 11 مشهدا فيما يصيبه من أذى الخلق وجنايتهم. يعني مثلا منها مشهد الصبر، منها مشهد العفو والصفح والحلم، منها مشهد الرضا، منها مشهد الإحسان، منها مشهد السلامة وبرد القلب، منها مشهد الأمن، منها مشهد الجهاد. مشهد الجهاد حقيقة عجبني كثيرا، دعوني أقرأه من صفحة 98. يقول: المشهد الثامن مشهد الجهاد، وهو أن يشهد تولد أذى الناس له من جهاده في سبيل الله وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وإقامة دين الله وإعلاء كلمته. يعني هو يقول نوع من الأذى الذي يأتي الإنسان المسلم بسبب ما يدخل في جنس الجهاد في سبيل الله. يقول: صاحب هذا المقام قد اشترى الله منه نفسه وماله وعرضه بأعظم الثمن، فإن أراد أن يسلم إليه الثمن فليسلم هو السلعة ليستحق ثمنها، فلا حق له على من آذاه ولا شيء له قبله. إن كان قد رضي بعقد هذا التبايع فإنه قد وجب أجره على الله. وهذا ثابت بالنص وإجماع الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا منع النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين من سكنى مكة أعزها الله، ولم يرد على أحد منهم داره ولا ماله الذي أخذه الكفار، ولم يضم منهم دية من قتلوه في سبيل الله. ولما عزم الصديق رضي الله عنه على تضمين أهل الردة ما أتلفوه من نفوس المسلمين وأموالهم، قاله عمر بن الخطاب بمشهد من الصحابة: تلك دماء وأموال ذهبت في الله وأجورها على الله ولا دية لشهيد. فأصفق الصحابة على قول عمر، يعني أطبقوا عليه ووافقه عليه الصديق. فمن قام لله حتى أوذي في الله حرم الله عليه الانتقام. مرة أخرى، فمن قام لله حتى أوذي في الله حرم الله عليه الانتقام، كما قال لقمان لابنه: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ثم ذكر مشهد النعمة ومشهد الأسوة، وهو التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الخلق. سأقرأ هذا الأخير. المشهد العاشر صفحة 101، مشهد الأسوة، وهو مشهد شريف لطيف جدا. فإن العاقل اللبيب يرضى أن يكون له أسوة برسل الله وأنبيائه وأوليائه وخاصته من خلقه، فإنهم أشد الخلق امتحانا بالناس، وأدى الناس إليهم أسرع من السيل في الحدور. ويكفي تدبر قصص الأنبياء عليهم السلام مع أممهم وشأن نبينا صلى الله عليه وسلم، ويكفي تدبر قصص الأنبياء عليهم السلام مع أممهم وشأن نبينا صلى الله عليه وسلم وأذى أعدائه له بما لم يؤذى من قبله. وقد قاله ورقة بن نوفل: لتكذبن ولتخرجن ولتؤذين. وقاله: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. وهذا مستمر في ورثته كما كان في مورثهم صلى الله عليه وسلم. أفلا يرضى العبد أن يكون له أسوة بخيار خلق الله وخواص عباده الأمثل فالأمثل؟ ومن أحب معرفة ذلك فليقف على محن العلماء وأذى الجهال لهم. وقد صنف في ذلك ابن عبد البر كتابا سماه محن العلماء. ثم ذكر المشهد 11 وهو مشهد التوحيد. في صفحة 104، خلاص احنا وشكل ننتهي، أصلا هو باقي على نهاية المنزلة 3.5 صفحات. في صفحة 104 الملاحظة التي ذكرتها لكم مرارا، وهي كيف أن ابن القيم في الأمور الأخلاقية المتعلقة بالعباد يجعل لها شعبة وفرعا متعلقة بالله سبحانه وتعالى. فهو في صفحة 104، وإن كان هي تعليق أصلا عن كلام الهروي نفسه، يتكلم عن حسن الخلق مع الله سبحانه وتعالى، عن حسن الخلق مع الله. فيقول: هذه الدرجة مبنية على قاعدتين، على قاعدتين، يعني ممكن نقول نعنون لها بأنه كيف يكون الإنسان حسن الخلق مع الله سبحانه وتعالى. إحداهما أن تعلم أنك ناقص، وكل ما يأتي من الناقص ناقص، فهو يوجب اعتذاره منه لا محالة. فعلى العبد أن يعتذر إلى ربه من كل ما يأتي منه من خير أو شر، أما الشر فظاهر، وأما الخير فيعتذر من نقصانه ولا يراه صالحا لربه، فهو مع إحسانه معتذر في إحسانه. ولذلك مدح الله أولياءه بالوجل منه مع إحسانهم بقوله: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجيلة أنهم إلى ربهم راجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الرجل يصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه، فإذا خاف فهو بالاعتذار أولى. والحامل له على هذا الاعتذار أمران: الأول شهود تقصيره، والثاني صدق محبته. طيب، الثانية، القاعدة الثانية اللي هي تدفع الحسن والخلق مع الله سبحانه وتعالى، استعظام كل ما يصدر منه سبحانه إليك، والاعتراف بأنه يوجب الشكر عليك وأنك عاجز عن شكره. ولا يتبين هذا إلا في المحبة الصادقة، فإن المحب يستكثر من محبوبه كل ما يناله، فإذا ذكره بشيء وأعطاه إياه كان سروره بذكره له وتأهيله لعطائه أعظم عنده من سروره بذلك العطاء، بل يغيب بسروره بذكره له عن سروره بالعطية. وإذا كان المحب يسره ذكر محبوبه له وإن ناله بمساءة، كما قال القائل: لإن سأني أن نلتني بمساءة فقد سرني أني خطرت بالك، فكيف إذا ناله محبوبه بمسرة وإن دقت فإنه لا يراها إلا جليلة خطيرة، فكيف هذا مع الرب تعالى الذي لا يأتي أبدا إلا بالخير، ويستحيل خلاف ذلك في حقه كما يستحيل عليه خلاف كماله. وقد أفصح أعرف الخلق بربه عن هذا بقوله: والشر ليس إليك، أي لا يضاف إليك ولا ينسب إليك ولا يصدر منك، فإن أسماءه كلها حسنى وصفاته كلها كمال وأفعاله كلها فإن أسماءه كلها حسنى فإن أسماءه كلها حسنى وصفاته كلها كمال وأفعاله كلها فضل وعدل وحكمة ورحمة ومصلحة، فبأي وجه ينسب الشر إليه سبحانه وتعالى؟ فكل ما يأتي منه فله عليه الحمد والشكر، وله فيه النعمة والفضل. آخر فصل، آخر نص صفحة، قال: فصل. ومدار حسن الخلق مع الحق ومع الخلق على حرفين. طبعا فائدة لغوية: الحرف لا يراد به في اللغة فقط الحرف المفرد ألف باء تاء هذا، وإنما الحرف في اللغة العربية وحتى في الاصطلاح العلمي الشرعي في صنيع أهل العلم يعبرون عن الجمل بالأحرف، وحتى الكلمة يراد بها الكلمة المفردة ويراد بها الجملة. مثلا الله سبحانه وتعالى قال عن إبراهيم وجعلها كلمة باقية في عقبه، جعلها كلمة. إيش المقصود بالكلمة هنا؟ لا إله إلا الله وهي كلمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أصدق كلمة قالها شاعر ألا كل شيء ما خلق الله باطل، وهذه جملة، ألا كل شيء ما خلق الله باطل، سمى النبي صلى الله عليه وسلم كلمة. نفس الشيء الحرف، حرف هذا بس أنا ما أعرف له يعني مثال في الشريعة، وإن كان مثال في النص الشرعي أقصد، إلا نتقن على سبعة أحرف قد ما يكون نفس هذا المعنى بالضبط. لكن في الاستعمالات العلماء نعم، يعني مثلا الإمام مسلم لا ابن الصلاح لما تكلم عن الأحاديث المجمع عليها في الصحيحين قال عن الأحاديث التي تفيد القطع، قال مثال ما اتفقوا عليه إلا أحرف يسيرة انتقدها بعض الحفاظ، إلا أحرف يسيرة، يقصد بأحرف يسيرة يعني جمل أو أحاديث. عموما يقول ابن القيم فصل ومدار حسن الخلق مع الحق ومع الخلق على حرفين، هنا يقصد جملتين، ذكرهما عبد القادر الكيلاني فقال كن مع الحق بلا خلق ومع الخلق بلا نفس، كن مع الحق بلا خلق وكن مع الخلق بلا نفس. فتأمل ما أجل هاتين الكلمتين مع اختصارهما وما أجمعهما لقواعد السلوك ولكل خلق جميل. وفساد الخلق إنما ينشأ من توسط الخلق بينك وبين الله تعالى وتوسط النفس بينك وبين خلقه، فمتى عزلت الخلق حال كونك مع الله تعالى وعزلت النفس حال كونك مع الخلق فقد فزت بكل ما أشار إليه القوم وشمروا إليه وحاموا حوله، والله المستعان. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.